برنامج بانوراما مع فهيم الصوراني.
وفد قيادي من حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية يلتقي مدير المخابرات العامة المصري عباس كامل، واللقاء تضمن بحث قضايا عدة ولا سيما تثبيت التهدئة وخاصة في مدينة القدس والمسجد الأقصى وتعزيز جهود وقف إطلاق النار وتأجيل اجتماع الفصائل الفلسطينية المقرر في العاصمة المصرية مطلع الأسبوع المقبل على أن يتم تحديد موعد جديد. فأين أصبح ملف إنهاء الانقسام الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة وما هي أبرز التحديات التي تواجهه؟
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
ولتسليط الضوء على هذه التطورات معي من إسطنبول مدير الجمعية الفلسطينية للإعلام السيد إبراهيم المدهون. أرحب بك سيد الكريم. لنبدأ يعني من ما انتهت إليه زيارة السيد إسماعيل هنية إلى القاهرة، حديث عن تأجيل اجتماع الفصائل الفلسطينية هناك والحركة تلمح إلى ضغوط عليها، ما هي الأسباب المحتملة لتأجيل اجتماع الفصائل الفلسطينية وهو كان من المقرر أن يناقش موضوع المصالحة؟
هو باعتقادي أن هناك مجموعة من الملفات تم مناقشتها في هذه الزيارة، زيارة ضابط حركة حماس في القاهرة، أهمها وقف العدوان أو وقف إطلاق النار، وأيضا العمل على إعادة الإعمار وإصلاح البيت الفلسطيني، بالإضافة إلى العلاقة مع مصر بين حركة حماس والمصريين. يبدو أن هناك نجاح في ثلاث ملفات، في وقف تثبيت وقف إطلاق النار، وفي دفع إعادة الإعمار، وفي تعزيز وتطوير العلاقة ما بين حماس والجانب المصري. الإشكالية اليوم هو في الملف الأخير، الملف الداخلي الفلسطيني. حركة فتح تريد أن تكون هناك اجتماع ثنائي بينها وبين حركة حماس، حماس تريد أن يكون هناك اجتماع مع جميع الفصائل بشكل أو بآخر. الأمر الآخر، فتح تريد أن تعود إلى النقطة السابقة في موضوع تشكيل الحكومة والعمل على الملفات الداخلية بما يخص السلطة وترتيب البيت في السلطة. حركة حماس تجد أن ما بعد سيف القدس يجب أن يعزز كإنجاز سياسي فلسطيني عنوانه إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطيني ككيان معنوي وسياسي للشعب الفلسطيني وكعنوان يمكن أن يواجه فيه المشروع الصهيوني. ولهذا يبدو أن حركة فتح ما زالت مغلقة باب على المنظمة ولا تريد الحديث في هذه المنظمة. حماس كانت تتحدث عن المنظمة.
بتقديركم ما هي الأسباب سيد إبراهيم؟
حركة فتح الآن هي التي تحتكر القرار في المنظمة وتحتكر التعيينات وتحتكر التفاصيل، بالإضافة أن هذه المنظمة باتت باهتة وغير قادرة على مجاراة الواقع والتطور الحالة السياسية والنضالية الفلسطينية. فمثلا تخلو المنظمة من أهم الحركات الفاعلة في معركة سيف القدس، في المشهد الفلسطيني الأخير، تخلو من حركة حماس والجهاد الإسلامي وبعض القوى والفصائل، بالإضافة أنه يوجد فيها فصائل تقريبا قد ذابت وقد انتهت وطواها الزمن، ومع ذلك هذه المنظمة ما زالت مغلقة بشكل أو بآخر. هذا الذي تريد حركة حماس اليوم، أم تقول للقاهرة عليك أن تقومي بدور مهم في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني؟ للعلم القاهرة كان لها دور مهم في 68 بعد هزيمة 67 وبعد معركة الكرامة الفلسطينية بإعادة صياغة المشهد الفلسطيني وإدخال حركة فتح التي كانت خارج المنظمة في ذلك الوقت، وفيها في تلك اللحظات حركة فتح أعطت انتعاشة للمنظمة. اليوم المنظمة حقيقة تحتاج إلى إعادة الترتيب وإعادة التهيئة من جديد وإدخال العناصر الفاعلة فيها بمشاركة الجميع، فتح وحماس واليسار والجهاد والفصائل الوطنية وفصائل المقاومة. هناك حالة من حالات الغليان داخل الساحة الفلسطينية، ولكن للأسف ما زالت المنظمة يعني موضوعة بالفريزر، ما زالت مجمدة بدون أي حراك. هذا لا شك أنه عنصر متفجر. طبعا قد يسأل السائل أن تم اتفاق إلى انتخابات كانت من ضمنها المنظمة وكادت أن تتفجر الاتفاقية السابقة التي أدت إلى انتخابات، وتعطلت هذه الانتخابات بسبب خوف وخشية الفصائل الفلسطينية على رأس حماس من ألا تصل عمليات الانتخابات والإصلاح إلى منظمة التحرير، وبالفعل تم عرقلة هذه الانتخابات. لا يوجد ثقة الآن بأن نذهب في أي مسار دون إصلاح الرأس وإصلاح أس المشكلة قبل الذهاب إلى أي إشكاليات أخرى. أنا بعتقد حماس الآن نظرتها أنه يجب استثمار ما حققه الشعب الفلسطيني من إنجاز في سيف القدس من أجل تثبيت واقع جديد لصالح القضية ولصالح مواجهة الاحتلال بكيان سياسي قوي.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
نعم، نحن نبقى في موضوع الضغوطات، ولكن أنا أستفيد من تغريدة الدكتور موسى ومرزوق نائب رئيس حركة حماس، وقال فيها أنه لن تجدي نفعا أي ضغوط على حماس في ملف الجنود الأسرى، سواء كانت ضغوطا لإعادة الإعمار أو القضايا المعيشية لأهل قطاع غزة. حماس تصر على مبدأ الأسرى مقابل الأسرى وليس الأسرى مقابل ملفات أخرى. فيما يتعلق بعبارة الضغوط، ما هي شكل الضغوط اللي ممكن أن تمارس أو الجهة التي تمارس هذه الضغوط على حماس من أجل أن تسلم وتقبل بمبدأ الأسرى مقابل ملفات أخرى وليس الأسرى مقابل أسرى كما تقول الحركة؟
هو هذه معركة قديمة للآن، يعني أثيرت بعد 2014، وأراد الاحتلال الإسرائيلي أن يجعل إعادة إعمار قطاع غزة بعد عدوان في 2014 سيفا مسلطا على المقاومة الفلسطينية، وأراد إقحام وابتزاز الشعب الفلسطيني والمقاومة بالإعمار من أجل الإفراج عن الأسرى. لكن هناك حقيقة يبدو أنه عقيدة قتالية لدى المقاومة وقيادتها، وخصوصا القائد العام محمد الضيف، وتعهد شخصي منه أن لا يتم خلط الملفات. ملف الأسرى هو ملف خاص وهو عنصر مهم، وربما يكون عنصر تفجير في المرحلة القادمة، معنى أنه كما كان المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح حالة اشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي، قد يكون في المرحلة القادمة ملف الأسرى حالة اشتباك، خصوصا أن هناك أكثر من 5000 أسير فلسطيني، معظمهم من قيادات وكوادر الشعب الفلسطيني من كل الفصائل، وهناك رموز يتم يعني احتجازهم مثل مروان البرغوثي والكثير من القيادات الفلسطينية. ولهذا هناك باعتقادي أن مهما حاول الاحتلال الإسرائيلي أو أي تدخلات دولية وإقليمية من أجل ربط الملفات وجعل الإعمار والحصار كسيوف مسلطة على الشعب، أنا أعتقد أنها لم تنجح، لأنها لم تنجح في السابق، وكان واقع الحالة الفلسطينية يعني ليس بهذه القوة وبهذا الإنجاز. اليوم المقاومة الفلسطينية لا تصر أن الطريق الوحيد لمسار إعادة الجنود الإسرائيليين المفقودين في قطاع غزة هو عبر تفاوض غير مباشر مع الاحتلال الإسرائيلي والوصول إلى صفقة أشبه ما تكون بصفقة وفاء الأحرار وصفقة شاليت التي خرج من خلالها الأسرى الفلسطينيين وعاد الجندي الأسير. هذه هو يعني تقريبا ما تريده المقاومة الفلسطينية، وهذا ما تسعى له. موضوع الإعمار حقيقة كما استطاعت المقاومة الفلسطينية في 2014 تجاوز هذه المحنة، واستطاعت الإعمار رغم هذا الشرط، واستطاعت أن تتجاوز وتتحدى هذا الطلب أو هذا الشرط الإسرائيلي. أنا أعتقد أنها قادرة الآن وتمتلك أوراق أقوى من ذي قبل في هذا الموضوع. الإشكالية الآن أن موضوع الأسرى حقيقة لم يعد مرتبطا بالإعمار، لا، أيضا الموضوع الأسرى الآن هناك حالة غليان، كان داخل السجون الإسرائيلية من قبل الأسرى أو داخل الكوادر وقيادات المقاومة الفلسطينية، هناك عبء ثقيل على كاهل المقاومة وقيادتها لإخراج الأسرى، وأعتقد هناك تعاقدات، ولهذا الطريق الأسلم دائما لحل هذه الإشكاليات هو بعقد صفقات لتحرير الأسرى، وإلا لا شك أن كل من سيتدخل بعد ذلك سيجد أن هذا الملف قد يكون أحد العقبات الكأداء في المرحلة القادمة. هذا يحتاج إلى تحريكه بمعزل عن الحصار وعن العدوان وعن الإعمار وعن كل الملفات. هذا ملف مستقل، هذا يعتبر أمن قومي، أمن مقاومة، يعتبر في الثقافة والوجدان الفلسطيني، لا أحد يستطيع أن يجرؤ على أن يتلاعب به. باعتقادي الوضع يعني خطير وحساس جدا، ولهذا لا شك أنه الأمر الآن مختلف بشكل كبير، وهناك يبدو أنه تفهم يعني حتى داخل الكيان الصهيوني في هذا الأمر. بالأمس يعني تحدث أحد الجنود المأسورين أو المفقودين الإسرائيليين وقال أنه يبدو أننا وصلنا إلى طريق مسدود، وأنه لا يمكن لإعادة أخي إلا من خلال صفقة التبادل. هذه هي الحقيقة.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
نحن نبقى طبيعة الحال بآخر تطورات الملف الفلسطيني، واسمح لي أنتقل إلى ما حصل في جنين أمس بعد مقتل 3 فلسطينيين، 2 منهما من قوات الأمن. حدث حصل خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات إسرائيلية، والسلطة اعتبرته تصعيدا خطيرا. ما رأيك في بعض التقديرات بما فيها تقديرات إسرائيلية تتحدث عن أن الضفة الغربية الآن تغلي، خصوصا بعد الحرب الأخيرة في غزة، تغلي لدرجة أنه يمكن إعادة هذا السيناريو، أو يمكن هذا السيناريو أن يعود، لكن هذه المرة في الضفة الغربية قد تكون له تداعياته أقوى. هل هناك من حالة احتقان داخل الضفة الغربية من ممارسات كما أشرنا إليها الآن من اعتداء أو مقتل لثلاث فلسطينيين، 2 منهم يتبعون أو يعملون في قوات أمنية فلسطينية؟
وباختصار هناك فراغ في الضفة الغربية، فراغ سياسي وفراغ أمني، وهناك حالة من حالات اعتزاز الثقة في المواطن الفلسطيني تجاه العملية السياسية وعملية التسوية. والاحتلال الإسرائيلي بإعلان ضم الضفة الغربية أو بترويح لضم الضفة الغربية وبزيادة كده بالاستيطان وابتلاع الأراضي وتهويد المقدسات، هذه كلها حقيقة قنابل متفجرة أو قنابل موقودة قد تنفجر في أي لحظة من اللحظات، بالإضافة إلى المداهمات وإلى نقاط التفتيش ونقاط المراقبة وعملية العنجهية التي يعني يتعامل بها الصهاينة والمستوطنين، ورأيناهم في حي الشيخ جراح وفي كثير من المستوطنات خصوصا في الخليل وبعض مدن الاحتكاك. كل هذه باعتقادي أنها تزيد من حالة الاحتقان وحالة الغضب الفلسطيني، وفي أي لحظة من اللحظات قد تتوسع المواجهة، بالإضافة أن واقع السلطة الآن لم يعد قادر على القيام بدوره الأمني المطلوب لعدة أسباب. أولا لفقدان عناصر أو المنتمين لهذه السلطة بصحة المسار، هم أدركوا أن المسار المقاومة المواجهة للاحتلال الإسرائيلي هو الأنجع. الأمر الآخر، لا يوجد هناك حاضنة شعبية لهذا المسار. اليوم السلطة يعني تفتقد إلى الحاضنة الشعبية والوطنية والثقة، ولهذا أبناء السلطة الفلسطينية هم من هذا الشعب، وهناك حالة غضب تجاه الاحتلال وتجاه الصهاينة. وأبناء حركة فتح هم أول من يفجرون الانتفاضات ويواجهون، ولديهم يعني حالة من حالات الغضب على الاحتلال بشكل كبير. كل محاولات إبعادهم وتغييرهم وخلق فلسطيني جديد وفتحاوي جديد أعتقد أنها باءت بالفشل. الأمر الآخر، أن نموذج حماس في سيط القدس أعتقد أنه أعطى عنوانا وأعطى وهجا وأعطى نموذجا يمكن الاحتذاء به خلال المرحلة القادمة، وبات أهالي الضفة ينتمون مثلا ويهتفون لأبو عبيدة ومحمد الضيف والسنوار ومشعل وهنية، كل هؤلاء يعني باتوا رموزا داخل المجتمع الضفاوي. هذا لا شك سيعزز نمطية إعادة العمل، لكن علينا إدراك أن واقع الضفة واقع صعب ومعقد وغير متوقع، ولا تعرف من أين يمكن أن تبدأ المواجهة ولا إلى أين تنتهي. وهذا يحتاج إلى حقيقة ترتيب البيت الفلسطيني التي تحدثت فيه، وإعداد قيادة وطنية يمكن أن تقود أي منعطف يفاجئ المنطقة في هذه الجغرافيا.
نعم، لم يتبقى لي إلا أن أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. رئيس الجمعية الفلسطينية للإعلام السيد إبراهيم المدهون، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.
أشكرك.